مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
هكلمكم النهاردة في موضوع الرعاية. الرعاية أول حاجة نسألها من هو الراعي؟ الراعي هو الله نفسه، هو الذي يرعى الجميع، وهو الذي قال في إنجيل الرعاية المشهور يوحنا إصحاح 10: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخرف. وهو الذي خاطبته الكنيسة عذراء النشيد في سفر نشيد الأناشيد وقالت له: أين ترعى؟ أين تربط بين الظهيرة؟ وقالت إنه الراعي بين السوسن. وهو أيضا الذي تكلم عنه داود النبي في مزمور الراعي، مزمور 22 أو 23 حسب الترجمة البيروتية: الرب راعي فلا يعوزني شيء، أو الرب لي راعي فلا يعوزني شيء. وأيضا هو الراعي كما ورد في الرسالة إلى العبرانيين صح 13 آية 20: وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي، راعي الخراف العظيم. وأيضا بطرس الرسول تكلم عن هذا المعنى في رسالته الأولى الإصحاح الثاني آية 25، بيقول: لأنكم كنتم كخراف ضالة، لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها. لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها. فربنا هو الراعي، ومع ذلك وأيضا هو الراعي كما ورد في إنجيل يوحنا الصح 10 في إنجيل الراعي آية 16، بيقول إن ربنا يريد إن الكنيسة تبقى راعية واحدة لراعي واحد، وهذا الراعي الواحد هو ربنا يسوع المسيح. ومع ذلك الكتاب المقدس تكلم عن رعاه من البشر، رعاه من البشر. فلما وجد الشعب متعبا اكتئب ربنا يسوع المسيح وقال ان هو يعني راى هذا الشعب كغنم مضطربين ومنزعجين كغنم لا راعي له، وعين رعاه كما قال الكتاب انه جعل في الكنيسه البعض رعاه والبعض معلمين الى اخره، وقال لبطرس: ارعى غنمي وارعى ايه خراف. والقديس بولس الرسول في سفر الأعمال الإصحاح 20 الفصل اللي مشهور: ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى خصوص الكنيسة واستدعى شيوخ الكنيسة، قال لأساقفة أفسس: احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. ترعوا كنيسة الله. والقديس بطرس برضو لما بيتكلم على الشيوخ اللي هم رعاه فقال لهم في بطرس الأولى إصحاح 5: ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا لا عن اضطرار بل باختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط، بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. إذن قال لهم ارعوا الرعية، وقال عن المسيح أنه هو رئيس الرعاة. وفي وقت من الأوقات قيل عنه أنه هو راعي الرعاة. فإذا كان الله هو الراعي فكيف يدعى البعض رعاة؟ الله هو الراعي، والبشر الرعاة هم الذين يسكن فيهم الراعي الحقيقي، وهو يرعى الناس عن طريقهم فيسمون رعاة. الراعي الحقيقي اللي هو ربنا يسكن فيهم ويرعى الناس عن طريقهم فيسمون رعاة. ولذلك فإن القديس أغسطينوس حينما صلى للرب عن هذا الأمر فقال: أنا أحسب بينهم راعيا، ولكنني أمامك أحد خراف رعيتك، فأطلب إليك أن ترعاني وترعاهم، وأنا أمامهم كمعلم، ولكن أمامك كأحد تلاميذك أطلب إليك أن تعلمني وتعلمهم. من هنا كان علم الرعاية يسمى أيضا بعلم اللاهوت الرعوي، علم اللاهوت الرعوي، لأن أولا الله هو الذي يرعى، وثانيا لأننا نأخذ كلامنا عن الرعاية من كتاب الله، فيعتبر الله هو الذي يرعى. من الأمور التي تستحق الذكر أن الله درب بعض القادة في العهد القديم عن طريق رعي الغنم، لأن رعي الغنم بيعطي دروسا في الرعاية. فداود كان راعيا للغنم، واستفاد من رعي الغنم، استفاد الرقة والبساطة والوداعة إلى أن صار راعيا للشعب كله من الناحية، ناحية كونه ملكا يعني. وموسى النبي كان عنيفا في أول عهده، لقى اثنين يتخنقوا، واحد بيظلم واحد فموت واحد منهم، فطبعا ده عنف، ما يقدرش ربنا يأتمن على الشعب وهو بهذا العنف، فلا بد أن يعلمه الوداعة أولا والطيبة. كيف؟ بأن صار راعيا للغنم لمدة 40 سنة، تعلم الوداعة والهدوء والإشفاق على الغنم والصبر عليها وهداية الضال منها دون أن يغضب عليه. وهكذا حينما اختاره الله رئيسا لشعبه قيل عن موسى النبي في عبرانيين في سفر العدد 12:3 قيل عنه: وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. يعني تعلم العلم، الوداع والهدوء وطريقة الرعي. وأيضا ليس فقط أسلوب الرعاية، وإنما العناية برعيته، كما قال داود في المزمور عن هذه العناية: الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى ماء الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر. فأعطانا هنا 4 نقاط في الرعاية: الطعام الروحي والشراب الروحي، في مراع خضر يربضني، إلى ماء الراحة يوردني. وأيضا يرد نفسي، يعني إذا ضللت يرجعني مرة أخرى. وأيضا الهداية والإرشاد، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. وهكذا قال في المزمور الكبير: ضللت مثل الخروف الضال، فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى. يعني برضو نفس التعبير الخاص بالراعي، يقول: ضللت مثل الخروف الضال، فاطلب عبدك. وعبارة اطلب عبدك يعني ممكن ان الراعي يسعى وراء الرعية حتى ان لم تأتي هي اليه، يسعى اطلب عبدك. ما قالوش انا هجيلك، قال له: لا، اطلب عبدك، يعني أنت اللي تطلبني. وهذا طبعا ما ورد في لوقا، في إنجيل لوقا إصحاح 15 في إصحاح التوبة، عن الخروف الضال الذي طلبه الراعي وسعى حتى وجده وحمله على منكبيه فرحا. يعني ربنا يسعى وراء الخطاة. أتذكر أنني حينما دعيت لأعظ في كاتدرائية القديس استفانوس في فيينا بالنمسا في سبتمبر 71، اخترت هذا الفصل لوقا 15، وقلت إن الذين يخطئون على 3 أنواع: في إنسان بيخطئ عن جهل مثل الخروف الضال، وهذا يسعى الله وراءه. إنسان ضل عن جهل، ضاع عن جهل. وإنسان آخر أضله غيره، أضاعه غيره، مش هو اللي ضاع، أضاعه غيره، وهو مثل الدرهم المفقود، هو ما ضاعش، غيره اللي ضيعه، وهذا أيضا بحث الله عنه. وهناك نوع ثالث، وهو الذي يضل عن نية سيئة وشهوة بطالة، وهو الابن الضال، وهذا انتظره الرب حتى يجيء، لأنه لا يرغمه على أن يرجع، إنما إذا رجع يقبله بفرح. فالخطية أعتبر مثل ضلال الخروف الضال، ضل عن جهل، عن عدم معرفة. ومع ذلك ربنا بيهتم بالكل، بيهتم بالكل. وكثيرا ما بحث أيضا عن الذين ضلوا بشهوة وبنية خاطئة. في مثل الراعي في المزمور قال: يرد نفسي يهديني إلى طرق البر من أجل اسمه. أيضا: إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ما قالش عصاك وعكازك هما يعذبانني، قال هما يعزيانني، يعني يجد فيهما تعزية. إزاي؟ الخروف لما يضل عن الطريق الراعي بعصاته بخفية يوجهه، لكن ما بيضربوش لأنه ما يحتملش الضرب، لو ضربه يموته، إنما بخف قوته كده. أيضا هناك علاقة عاطفية بين الراعي والرعية، وهي التي تحدث عنها الرب في إنجيل الراعي الصالح في يوحنا 10. قال إيه؟ قال: يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها، يعني يعرف رعيته ويناديها بأسمائها. دي نقطة مفروض تكون عند كل من يعمل في عمل الرعاية، أن يكون عارف رعيته بأسمائها. ويذهب أمامها والخراف تتبعه. وهنا يعطي الفكر عن القدوة الصالحة التي يقوم بها الراعي، أنه يذهب أمامها وهي تتبعه، يتقدمها في طرق البر وهي تقف خطواته. والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته، وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. وهكذا نرى أن نتيجة هذه الصلة والتربية، الرعية تستطيع أن تميز صوت الراعي من صوت الغريب، تستطيع أن تميز التعليم الحقيقي من تعليم الغرباء. احنا كنا زمان واحنا صغيرين لما ندخل اجتماع نستطيع ان نعرف انه اجتماع ارثوذكسي ولا لا من نوع الترتيل اللي فيه، من طريقة الاجتماع يعرف الواحد على طول اذا كان اجتماع غير ارثوذكسي ان ده اجتماع غريب، غريب في نظامه، في اسلوبه، غريب في نوع الترتيل، غريب في الاسلوب بتاع الترتيل كله. ومعروف التراتيل اللي بتكون مأخوذة من أصلها من تراتيل أجنبية، يعني مثلا ترتيل تقول إيه: ولما أرى الدم أعبر عنكم. هي بالضبط When I see the blood I shall pass over you. هي متاخدة بالكلام وبالنغمة، يعني بيجيبوها من حتة تاني ويترجمه. كنا نعرف أسلوب الاجتماع وهل هو أرثوذكسي ولا لا من نفس التراتيل، وطبعا من التعليم. بيقول تعرف صوته ولا تعرف صوت الغريب. لا تعرف هنا يعني لا تقبله، لا تعترف به. وبعدين قال في نفس الإصحاح أن الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، وكررها مرتين. وفرق بين الراعي والأجير. الأجير إذا وجد ذئبا يبدد الخراف يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. وقال خاصتي تعرفني وأنا أعرفها. وبرضو قال في نفس الإصحاح من آية 27 خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي، ولا يخطفها أحد من يدي، لا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. إذن هذه الخراف في يديه، ولا يستطيع أحد أن يخطف شيئا من يديه. طبعا تعبير جميل أن احنا نشعر أن الرعية في يد الله نفسه، ولا يستطيع أحد أن يخطف من يده شيئا. ولعل هذه الصورة تذكرنا بما ورد في سفر الرؤيا، قال هناك 7 كواكب هم رعاة الكنائس 7. وبعدين قال الكنائس دي زي منائر، وقال أبصرت الرب في وسط المنائر 7 وفي يده 7 الكواكب. يعني مش بس إن الرعية في يده، رعاة الرعية أيضا في يده. فالكواكب 7 كانت عن رعاة الكنائس 7 وكانت في يده اليمنى، زي ما بيقول في سفر الرؤيا سر 7 الكواكب التي رأيت على يميني و7 المناير الذهبية. 7 الكواكب هي ملائكة 7 كنائس يعني رعاتها، والمنائر 7 التي رأيتها هي 7 كنائس. وبعدين قال اكتب هذا يقوله الممسك 7 الكواكب في يمينه الماشي في وسط 7 المناير الذهبية. يعني كويس بيصور الرب ان هو ماشي في وسط 7 المناير، وطبعا 7 يرمز للكمال، ماشي في وسط الكنائس وفي يده رعاة الكنائس في يده اليمنى. تعبير جميل. ربنا هو المعلم الصالح، ومع ذلك ترك التعليم أمانة في أيدي معلمين من البشر، وهو الراعي الصالح، وأيضا ترك الرعاية مسؤولية في يد رعاه صالحين. مسؤولية الراعي هي أن يبذل نفسه من أجل الخراف، وليست سلطة يتمتع بها. على فكرة في الكنيسة كلمة راعي تطلق على الأسقف وليس على القس. يعني الأسيس اللي بيكتب راعي كنيسة كذا بيعطي نفسه لقبا ليس له. هو يشتغل في الرعاية من خلال الأسقف، يعني يشتغل بعمل الرعاية من خلال الأسقف دون أن يطلق هذا اللقب على نفسه. ولذلك الأسقف في رسامته يأخذ عصا الرعاية، ولكن القس في رسامته لا يأخذ عصا الرعاية. أحياناً الكهنة العواجيز يسمح لهم الأسقف بأن يمسكوا عصا يتوكؤون عليها، ولكنها لا تسمى عصا الرعاية. عصا الرعاية يسموها بالإنجليزية pastoral staff. عند البروتستانت يستخدمون كلمة باستور أكثر من كلمة قس، أكثر من كلمة بريست، يعني ما عندهمش كهنة خالص، وكل من يسمى قسا هو باستور not a priest. A pastor not a priest، لأنهم يعتقدون بكاهن واحد في السماء وعلى الأرض هو ربنا يسوع المسيح، فما فيش كهنوت للبشر. ففي الرعية بيذكره الأسقف كراعي. ولذلك أنتم عارفين أن في الخطأ في الترجمة كل ما تيجي كلمة قسيس يترجموها شيخ، كل ما تجد كلمة قسيس يقولوها شيخ، ما عدا في نقطة هنا مكتوب فيها قسوس وأنا بقولها شيوخ، يعني عكس الكلام، اللي هي في أعمال 20 الفصل المشهور اللي مكتوب فيه ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى قسوس الكنيسة، هي شيوخ الكنيسة. ليه بقى؟ لأن قالوها بالقصد قسوس لكي يثبتوا أن الأسقف هو القسيس ولا فرق. يعني قال إيه؟ من ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى قسوس الكنيسة، وبعدين قال لهم احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اختناها بدم. هو استدعى شيوخ الكنيسة، والشيوخ دول كانوا هم الأساقفة، لكن مش استدعى قسوس الكنيسة. فمترجمة قسوس بقصد، ونحن نقولها شيوخ للرد على هذا القصد. فنرجو إذا كانت القراءة اللي عندكم في الإبراكسيس مكتوب استدعى قسوس الكنيسة تصلحوها وتقولوا شيوخ الكنيسة. ما علينا، ربنا اتكلم عن الرعاية في مواضع كثيرة جدا، ولكن لعل من أهم أسفار الكتاب المقدس في الحديث عن الرعاية هو سفر حزقيال النبي. وبخاصة ما ورد في حزقيال 33 و34، أربعة وثلاثين هو أصعب إصحاح، فيه إنذارات للرعاة. يعني في إصحاح 33 يقول قد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل فتسمع الكلام من فمي وتحذرهم من قبلي، يعني واجبه أن ينذر الشعب لكي لا يقعوا في خطيئة. إذا قلت للشرير يا شرير موتا تموت، فإن لم تتكلم لتحذر الشرير من طريقه فذلك الشرير يموت بدمه، أما دمه فمن يدك أطلبه. عبارة صعبة. هذا الشرير الذي لم تعلمه، لم تنذره، لم تحذره، يموت بدم بخطيئته بدمه، وأما دمه فمن يدك أطلبه. وإن حذرت الشرير من طريقه ليرجع عنه ولم يرجع عن طريقه فهو يموت بذنبه، وأما أنت فقد خلصت نفسك. هذه الآيات مكتوبة بالنص تقريبا في حزقيال إصحاح 3، وكررت في 33 لأجل أهميتها. عبارة ومن يدك أطلبه عبارة يسمعها البطريرك في يوم رسامته، يقرأ له يوحنا 10، إنجيل يوحنا 10، أنا هو الراعي الصالح. ولما يجي يستلم عصا الرعاية يضعون عصا الرعاية على المذبح ويقولوا له تسلم عصا الرعاية من يد ربنا يسوع المسيح الذي ائتمنك على رعيتها على رعيته، ومن يدك يطلب دمها. عبارة تخوف. أنا ما بقولش العبارة دي حينما أسلم عصا الرعاية للأسفة، ما بقولهم شيء ومن يدك يطلب دمها. المهم حزقيال 33 اتكلم عن الموضوع ده، فحزقيال 34 آخر الصعوبة، يعني تخوف الأسوس. بيقول فلذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب. تخوف الأسوس والأسقف والبطارق تخوف الكل، يعني مفيش حد ما يخافش. اسمعوا كلام الرب، حي أنا يقول السيد الرب، من حيث أن غنمي صارت غنيمة، من حيث أن غنمي صارت غنيمة وصارت غنمي مأكلا لكل وحوش الحقل، إذ لم يكن راع ولا سأل رعاتي عن غنمي، ورعى الرعاة أنفسهم ولم يرعوا غنمي، فلذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب، هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا على الرعاة وأطلب غنمي من أيديهم وأكفهم عن رعي الغنم، ولا يرعى الرعاة أنفسهم بعد، فأخلص غنمي من أفواههم فلا تكون لهم مأكلا. كلام صعب، كلام صعب. أكفهم عن رعي الغنم، عن رعي الغنم، أخلص غنمي من أفواههم فلا تكون لهم مأكلا، لأن الرعاة رعوا أنفسهم ولم يرعوا الغنم. زي واحد يأخذ رتبة كهنوت فيهتم بسلطته الخاصة، بمركزه، يهتم بماليته الخاصة، يهتم بجو من الرفاهية والعظمة، ويترك الغنم. هؤلاء هم الرعاة الذين يرعون أنفسهم ولا يرعون الغنم. ربنا يقول أنا ضدهم. طب إيه يا رب مال الأسلوب السليم؟ شوف ربنا يقول إيه، ها أنا أرعى غنمي وأربضها، يقول السيد الرب. برضو هنا ربنا هو الراعي الصالح. ها أنا ذا أرعى غنمي وأربضها، يقول السيد الرب، وأطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الكسير وأعصب الجريح وأبيد السمين والقوي وأرعاها بعدل وأحكم بين شاة وشاة. أرعى غنمي وأربضها وأطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الكسير وأعصب الجريح وأبيد السمين والقوي. يقصد وسط الغنمات في شخص قوي بيستبد بغيره وسط الرعية، وأحكمها بعدل وأحكم بين شاة وشاة. نكتفي بهذا الجزء الآن.